تبانا تعليق على قصة سفيان.
نعم.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بعدما ساق بسنده عن يحيى بن سعيد بن قطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة.
انتبه يا أخواني للجواب، جواب الناس لسفيان عن الربيع قالوا ماذا؟ قال هو على البدعة. انتبهوا، هذا النوع الموجود في الناس كثير، أو بمعنى أصح ممن قد يخيل أمره. الناس قالوا في الربيع ماذا؟ قالوا: ما نعلم إلا نوع البدعة. لا، ما نعلم إلا نوع السنة. يعني ماذا؟ يعني أن ظاهرها السنة. سوف يقول الناس: أصول، هذه أصول على الأقل يعرف ببدعة، ليس معروفا بشيء من هذا في الظاهر. فماذا قال سفيان؟ هذا الكاشف، هذه خبرة أهل السنة الجماعة. وفي ذلك أن هذا الباب يعمل فيه بالقرائن، ولا يلزم أن تقول هذا متهم حتى تثبت إدانته 100%. فمما اعتد به أهل السنة من أسباب الحكم على الرجل بأنه مبتدع أنه إذا جالس، إذا أثنى، إذا مدح، إذا نهى عن ذكرهم، ولا يلزم أن تختبره، سمع لي أصول السنة. هل أنت على هذه السنة بالأصول 1، 2، 3، 4، 5، 6؟ كل شيء له شروطه التي ينبغي استيفاؤها، وموانعه التي ينبغي رفعها. هناك مسائل كالزينة مثلا، يأتي واحد من أصدق الناس يقول: رأيت رجل يزني. نقول: إن لم تأتي بشهود يتم 4 وإلا حد في ظهرك. حتى لو أنك كنت من أعلم الناس، طالما تكلمت وقذفت، فإن لم تأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهرك 80 جلدة. هذا إذن المطلوب هنا في هذا الأمر ماذا؟ المطلوب هنا 4 شهداء، لابد من هذا. طيب، في مسألة السرقة لابد من إثبات، حتى لو أن هذا يسرق، حتى لو أن هذا يسرق وأنت قلت سرقني، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، ولي الأمر له أن يتعامل مع المعروف بالسرقات وكذا، أن يتعامل معه بنوع التعامل هو أن يمس بشيء من العذاب، بالتضييق، بكذا، حتى يعترف إن كان عنده شيء من هذا. لكن ليس في السرقة، ليس يعني في الحد، لأن الحد يضرب بالشبهة. لكن في سائر الأمور الأخرى، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض الناس عن مال فقال: أنفقته، فقال: إن الأمر أقرب من هذا. نعم، هذا مع كافر، أما مع الحدود، في الحدود حتى السرقة فلا يضرب، لا يضرب ولا يضطر لذلك، لأن هذا هيكون عشبها، لعله اعترف بذلك دفعا العذاب عنه. فلهذا في السرقة لا نضطر إلى أن يعترف بهذا، وإنما نسأل: سرقت؟ إذا قال: ما سرقت، خلاص، لأن الحدود تضرب بالشبهات. في مسألة المبتدع، السلف لم يجعلوا فقط تقعيد للبدع هي الدليل على بدعته، فيقول: أنا أرى الخروج على السلاطين، أنا أرى الجبر، أنا أرى أنا أرى أنا أرى. إنما من ذلك المؤاكلة والمشاربة والبطانة، الثناء، النهي عن ذكر أهل البدع، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يحكم على الإنسان بها، حتى ولو كان فعلا ليس على أصول هؤلاء، وإنما عرف بدعتهم ومشى معهم، فإنه يلحق بهم. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه: الرجل نراه من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع، أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به. ما قال اختبره على السنة ولا لا كأصول، سمع له المنهج، لا، طالما أنه اتخذه بطانة لحق به. وهذا نص القرآن أصلا، نص القرآن، انتبهوا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم بالقعود ولا بالخوض؟ بالقعود، وهم يخوضون، هذا حكم الله عز وجل، بالقعود. إذن ما يخيل بقى علينا كل واحد يلعب علينا هذا والله أنا لست معهم، أنا ضد أصولهم، لكن معهم، أنت الذي نصرتهم، أنت الذي تروج، أنت الذي تروج لهم. فلهذا سأل سفيان عن أمر يكتشف به هذا الأمر، هو سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، يعني يا أخواني يعني الظاهر أنه على السنة. فماذا قال؟ ها؟
قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر، قال هو قدري
بس. هل يقال هذا تجاوز؟ هل اختبره حتى يكون على هذا؟ هل أبدا، طالما أن بطانة هؤلاء إذن قد أقر باطلهم، وإذا حتى لم يقر باطلهم فجلوسه معهم يلحق به، حتى ولو كان يركب بهذا بقلب، حتى ولو كان مثل الرجل، حتى لو كان في بلاد الشرك وخاف على ماله ووافقه في شركهم، لكنه من قلبه يكره الشرك. هذا الرجل يخرج من ملة الإسلام ولا لا؟ يعني الرجل عبد الأصنام معهم وكذا وهو يكره الشرك ويكفر به بقلبه، لكن وافقهم في شركهم في الظاهر، هذا منهم ولا لا؟ هذا منهم، ما يلزم أن يتواطأ القلب مع البدن. إذن هذه أمور لابد أن تلحظ في هذا الأمر، لا نتعدى، نعم ولا الإنسان يتجاوز، لكن أيضا لا يقصر. فما حكم به سلف لا يمكن إلغاؤه، لا نجعل الحكم على الرجل فقط بأنه يقول أنا على أصل كذا، أنا على أصل كذا. إذن من القدري بأثر سفيان؟ القدري من ينكر مشيئة الله عز وجل وإرادته في أفعال العباد، ومن يجالس، وليس القدري فقط من ينكر مشيئة الله عز وجل وإرادته في أفعال العباد، ومن يجالس. طب ومن يروج؟ من باب أول. طب ومن يثني؟ من باب أول. وعليه محمد حسان أشعاري، محمد حسان صوفي، محمد حسان إخواني، كيف هذا يا شيخ؟ نحن لو نسأله عن 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 مذهبه لن يقول في الأسماء والصفات ما تقول الأشاعرة، أليس يثني؟ بلى. إذن منه، يبقى فقط انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، ليس الحكم على الرجل يقتصر على بند واحد بل على بنود متعددة. فهو ليس يقول ما يقولون في الصفات والأسماء مثلا ولا في الإيمان، لكن يثني عليهم ويقولهم أهل السنة، ماذا تريد أعلى من هذا؟ هذا الأمر أعظم ولا البطانة والمجالسة؟ هذا الأمر أعظم، أن يقول هم أهل السنة حينما يثنى على الصوفية، هذا أعظم من البطانة؟ أعظم. ليه؟ لأن الثناء تغيير أحكام، هم أهل السنة، أنا طالب ضعيف ماذا أصنع؟ إذن الأشعرة ليسوا أهل بدعة، أهل السنة. الصوفية هؤلاء منهم ومنهم ومنهم، ليس الصوفية ضلالا بعموم، منهم ومنهم ومنهم. طيب منهم القبوريون؟ لا، يثنى على القبوريين، يثنى على شعراء ويثنى على هؤلاء لا إشكال، ويجالس وأحمد عمر هاشم وهؤلاء يكون معهم. فإذا ما يخيل هذا علينا. السلف عدوا ماذا؟ عدوا من يقول لا تذكروا أهل البدع. أثر آخر، اتركوا هذا وحدثونا بالقرآن كذلك. إذن هذه مسائل مهمة، وكل هذا سد للباب. أحمد رحمة الله عليه فقط الذي استثناه في الرجل يكون أهل السنة، نراه يمشي مع رجل أبدع، هل نلحق به؟ يعني معناه المقرر عندهم ماذا؟ الإلحاق. بس مثل هذه الحال اللي هي فقط رأيناه يمشي وهو رجل يظهر السنة، نلحق؟ إذا المقرر عندهم الإلحاق ولا لا؟ بالبطانة بالمجالسة. لكن هذا نراه يمشي، قال أو تعلم، أعلمه أولا فإن رجع ولا فالحق به. يبقى لا تبالي بهؤلاء الذين يريدون ماذا؟ يريدون أن يقاربوا بين أهل البدع، كما في تقارب مع الشيعة وفي تقارب مع غير المسلمين، هناك تقارب أيضا مع البدع يا إخوان، وده منهج حسان وغيره العدوي وهؤلاء منهجهم يا إخوان وحيد وكذا، منهجهم قائم عليه. شوف وحيد لما بيسأل عن الصوفية قبل لا يسأل عن المداخل، عن من يسب العلماء ماذا يقول؟ قوم يسمون بالمداخلة وراء وينتمون إلى الرجل كذا، والمهم حط عليه هؤلاء لا تكلمهم، هؤلاء لا تجلسهم، هؤلاء هؤلاء إلى آخره في نفس المقطع. طيب عندنا قوم صوفية يقول مدد يا حسين مدد كذا، هؤلاء يا إخوان الصوفية يحبون الله ورسوله، هؤلاء قوم يحبون الله ورسوله، وصار يشرح في محبة هؤلاء ما يقصدون. أنا جلست مع أناس منهم راجعوا، يبقى هذا بالله عليك هذا سلفي سني ولا هذا صوفي محترق؟ صوفي محترق الذي يثنى على سيد قطب بمعاجز الإخوان الثناء عليه. هات لي ثناء كده من إخواني من سنة 1900 من موت البنا كذا واربعين إلى اليوم، هات لي ثناء أو من سيد قطب اليوم، هات لي ثناء احتل محلا عند من يسمون بالسلفيين مثلما احتل ثناء أدعياء السلفية من حسان من حويني من محمد إسماعيل من إلى آخره. ماذا عسى أن يقول الإخوان في سيد قطب؟ ما قالوا إلا الرجل شهيد قدم روحه وقلمه ضد الطغية وضد كذا. إنما أنت بتتكلم فيه بماذا؟ أنت تتكلم فيه بقواعد تخيل على السلفيين، حسنته سيئته وأديبه مر بمراحل، وكان في زمن غربة وكان الناس والتغريب والإلحاد والعلمنة، ثم بزغ نجم هذا الرجل كما يقول محمد إسماعيل، ثم بزغ نجمه وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر إلى ده اللي بيخيل عليك، ده اللي بيضحك عليك بيه. يبقى هذا أشد من الإخوان وأشر من الإخوان. ولهذا نقول ينبغي التزام قواعد السلف في الحكم على أهل البدع. متى يكون الرجل مبتدعا؟ ليس فقط إذا أتى البدعة وأصل لها، يكون الرجل مبتدعا كذلك، وكذلك يكون الرجل مبتدعا إذا كان بطانة لأهل البدع. قال الأوزعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذا دليل القرآن، وهذا دليل السنة، وهذا المقرر في العقل يا أخوان. أنت عندك كيف تتعامل مع ولدك إذا مشى مع صاحب مخدرات ولا مشى مع أناس عصاه؟ لا تمشي. يقول لك والله يا أبي ما شربت السيجارة. قال طب ليه تمشي معهم؟ والله يا أبي أنا ما زمايلي في المدرسة يعني ما لقيتش دول. ابعد، أنت مثلهم تماما، أنت لو بقيت معهم يبقى مثلهم تماما. صح يا أخوان ولا لا؟ ابنتك إذا حصل لها مثلا بعد ولا ابنك ولا كذا، أول شيء بتنظر صحبته. يبقى العقل نفسه الكافر هيقول هذا يا أخوان، الكافر سيقول هذا. محمد صلى الله عليه وسلم عزلوه، ما خلطوه، عزلوه ومن معه في الشعب، وصار عندنا معسكران في تميز، حتى الكفار ما يقبلون. نعم.
قال العكبري ورحمه الله تعالى تعليقا، قال: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما تجيبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها
أرجو أن تنظر تعليق ابن بطة. شوف انتبهوا إيه الدليل على هذا، لأن البعض يا أخواني مع الحقيقة رقة السنة عند كثير منا قد يعتبر هذا من التجاوز، أنك تبدع بالبطانة وتبدع بالثناء وتبدع بهذا، هذا فيه تجاوز، وهو عين ما ذكره أهل البدع أهل السنة، وهو عين ما ذكره القرآن السنة. انظر إلى تعليق ابن بطة:
رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة.
انتبه بقى التعليل.
وما توجبه الحكمة ويدركه العيان
وما توجبه الحكمة
ويدركه العيان
ويدركه العيان
ويعرفه أهل البصيرة والبيان
ويعرفه أهل البصيرة والبيان. نطق بهذا فعلا، هذا لا يمكن تجد رجل عن السنة والسنة في قلب حية قوية ويجلس أهل بدع. أنت منهم؟ أنت من تدافع؟ أنت منهم؟ أنت بتجالس الصوفية وتجلس حضراتهم وتجلس تسن عليهم؟ لا، بس أصل. لا طب ليه؟ ما في بس أصل، هذه مسألة ليست جلسة عرفية نصلح بين جارين ولا نصلح بين زوجين، المسألة ليست هكذا، المسألة دي حدود وضوابط، وإلا انماعت هذه الحدود ورفعت. نعم.
قال الله عز وجل:
ولهذا إن لم تكن ناطقا بالسنة قائما بالحق بهذا فلا تكن معارضا، فلا تكن معارضا معاندا مناوئا لأهل السنة حينما يحكمون على الناس بهذا. نعم. وبعدين لا تلومن لنفسك، أنت الذي أوردت نفسك الموارد. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا هذه أمكم صفية. الشك في النبي إيه يا أخوان؟ كفر. طب والشك فيا كفر؟ لا. يبقى انا اولى اقول تعالوا يا جماعه هذه امكم كذا، تعالوا يا جماعه انا فعلا مشيت مع هذا، انا وديته المستشفى يا جماعه لقيته مضروب على الطريق وهيموت بينزف، هو مبتدع صحيح بس لن اتركه، ده حق مسلم. فيا جماعه انا كنت معاه في المستشفى بس ما تظنوش ان انا هكذا. مثلا انا لو ذهبت اليه رجل في قريته مبتدع ولما قيل لي فلان يحتضر قلت سأدركه لعل الله ينفعه بي، والناس شافوني انا لابد ان ابين قصدي، اقول انا بلغني كذا وكذا فذهبت اليه وعرضت ولكنه ابى، او الحمد لله رجع، يبقى ابرر اعلل حتى لا اكون فتنه والناس تنقسم فيها قسمين، قسم يقول رايح يدعو وقسم يقول لا رايح يوالي. انا وانا انا ما اترك احد يعبر عني. واستفيدوا من هذه الفائدة أخواني، لا تترك أحدا يعبر عنك، لا تترك الناس تبرر وتعلل، أنت حي، أنت حي ولا مت؟ أنت حي، إذن قل ما ما, 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 ما ما وقعت فيه، أنا 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 كان قصدي أنا كذا، لا تترك الناس تعبر عنك. زي مثلا ما ترى من بعض الناس من أهل العلم يتصدر وتزل قدمه في مسألة يترك بقى الطلاب، خلاص الطلاب مع غيره متعصب وغيره، ليه؟ أنت مت، أنت ما مت، أنت حي، إما أن تكون على حق أثبته أو على باطل تراجع عنه تريح الطائفة دي. لو أنك صادق لا تترك أحدا يعبر عنك. النبي قال تعالى هذه أمكم صفية، قالوا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم، يعني ممكن يجري في قلبي للنبي، هذا كفر والعياذ بالله، لكن النبي يربي أمه. نعم لن يقع هذا في قلب أحد تجاه النبي، لكن قد يقع في قلب هذا تجاه الآخر. لهذا أيها الرجل لا ادفع عن نفسك الريبة. نعم.
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
نعم، لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أهل السنة، لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أهل الإسلام، لا تتخذوا بطانة من دونكم. نعم.
الأوزاعي شيخنا
قال الله تعالى نعم
قال وهنا ذكر وصية لقمان لابنه وعقبها بقوله وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وصاه بحق والديه أن يحسن إليهما، وبين الأسباب التي تحتم عليه أن يشكر لهما ويعرف حقهما. أشار إلى ماذا تعاني الأم التي أوصاك الله بالإحسان إليها حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، هي ضعيفة البنية وتزيدها آلام الحمل ومشاكله ومشاقه من الغثيان ومن الدوران ومن الوحم كما يسمونه إلى آخره، آلام ومشقات، وبعد هذا آلام الوضع. قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، مشقة وتعب وأخطار وقد تموت. ثم بعد ذلك
يبقى الحمل وحده وصف حملته وهنا على وهن، ما معنى الوهن الأول ومعنى الوهن الثاني؟ فهو وهن الحمل مع وهن البنية أصلا، المرأة ضعيفة جاءها حمل فزادت ضعف. طيب هذا بالنسبة للحمل فقط، بالنسبة للحمل مع الوضع، حملته كرها ووضعته كره، يبقى إشارة إلى مرحلتين، انتبه، إشارة إلى مرحلتين، إنما وهنا على وهن إشارة إلى مرحلة واحدة. فما الوهن وما الوهن؟ الوهن وهن الأصل وضعف المرأة ما عندها جلد الرجل. طيب وهن آخر جاء نتيجة الحمل، مسكينة تلك الأم، سبحان الله مسكينة تلك الأم، فحينما لا تتلذذ بطعام ولا بشراب، سبحان الله، كرهت كل شيء. ربما المرأة في نساء ما تأكل شيء، صارت تكره ما كانت تحب وتعرض عما كانت تقبل، كل هذا بسببك. ألست ترى أمامك زوجتك؟ إذا أردت أن تعرف من أمك فانظر من زوجتك، وأنت ترى أمامك المعاناة التي كنت عانيها، كانت أمك وأبوك على ما أنت عليه مع زوجك. ولهذا الإنسان ينظر أمه في زوجته التي ينام معها، أنت كنت هكذا؟ سبحان الله، وربما نامت 9 أشهر على ظهرها، وربما حصل ما حصل، كل هذا تعاني، ومع ذلك هي تتمنى سلامتك، فإن تحركت في بطنها وذاك يؤلمها، إلا أنها السعادة، ما زلت حية، ما زلت بسلامة، ما زلت بقى. إن سكنت ويتهدأ قلقت عليك، لحاله حصل شيء، نروح للدكتورة ما عادش في حركة، أروح للدكتورة أشوف في إيه. سبحان الله، وصارت آلامها أمالا تنتظر مجيئك، وصار تعبها راحة، وصار حرمانها رغبة لبيت لها، كأنها ما ترى في الدنيا إلا أنت قبل أن تفد وقبل أن تأتي. حتى إذا كان موضع الولادة، وما أدراكم، حياة موت ثم حياة، كأنما ولدت من جديد، ولدت من جديد. وكل هذا يذهب، وآلام الطلق، وما أدراكم ما الطلق، ليس آلام موضع الرحم، إنما بدن، بدن تتفاعل كل عضلات وكل لتدفع هذا الجنين من مكان ضيق لتخرج أنت. وإذا خرجت وسمعت صوتك ذهب كل شيء، ذهب كل شيء، وحلت الفرحة محل الألم. ثم إنها تنسى كل ذلك إلى أنت لترضع، فإن رضعت تمت الفرحة بذلك، تلك أمك في وقت قصير، كيف بحياة طويلة. سبحان الله، هذا القلب الذي لا يتغير، قلب الزوجة والله ترمي لك وتمشي، ها؟ قلب إنما الأم لا أبدا. أحد الإخوة يخبرني رجل ولد يؤذي أمه إذاء شديدا جدا، يضرب، يفعل كذا 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 كذا، فيقول الأخ ذهبنا إلى الشرطة، ولما ذهب الولد إلى الشرطة هناك ما قالت أهم شيء يمكن أن يعاقب عليه الولد، رفضت، إنما قالت بس بيعمل كذا مش عارف إيه وخلاص، وما قالت أهم شيء. سبحان الله، شوف هناك، هناك أدركت، أدرك، أدركت الرحمة قلبها بولدها مع أنه ما يستحق. الأم، الأم ليس في بني آدم، الأم في الحيوانات، الأم في الطير، الأم هدى الله عز وجل تلك الأم الكبيرة العظيمة، ولهذا جعل النبي حقها مضاعفا، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم.
ذكر الطبري شيخنا هذا المعنى عن مجاهد، وهن الولد على وهن الوالدة وضعفه.
نعم.
قال ثم بعد ذلك تربيك وتسهر عليك ويحول الله دمها إلى حليب لترضعه.
الأب وجزاه الله خيرا على تعبه ونصبه، لكن دون الأم الأب يأخذ البطانية ويروح فين؟ الغرفة الأخرى، ويترك مين؟ الأم مع ولده. لهذا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذا ليس عبثا، هذا حق. حمل، وضع، رضاعة، كم؟ ثلاثة. أنت منفق، واحد، أنت تصرف بس، أنت المكينة تصرف، مع طبعا ما لديك مشاعر، ما تهمل أبدا الأب، وما أدراكم الأب، لكن بجوار الأم يظهر عطاء الأم والأب، أما الأب وحده فجزاه الله خيرا على ما تحمل وعلى ما أنفق وعلى ما تعب وعلى ما نصب. نعم.
ثم بعد ذلك تربيك وتسهر عليك ويحول الله دمها إلى حليب لترضعه منها، وخير شيء لتربية الولد ونمو جسمه.
تحول مصدر الغذاء، فلما كنت حملا كان مصدر الغذاء من بطنها هذا الحبل السري، ثم لما نزلت تحول الأمر إلى رافدين وطريقين هما الثديان، ولا أسنان لك، لأن المرحلة تقتضي ألا يكون لك أسنان، هذه رضاعة، حتى إذا قدرت وجاء السن الذي يمكن أن تأكل خرجت الأسنان شيئا فشيئا، فسبحان من كفل لك كل هذا. نعم.
وخير شيء لتربية الولد ونمو جسمه أن يرضع من لبن أمه، حمل وولادة، حمل على كره وعلى ضعف وعلى مشقات.
سبحان الله.
والولادة كذلك.
سبحان الله.
وبعد ذلك التربية والحضانة والرعاية.
من فيكم يا أخواني، وإحنا فلاحون كلنا، من فيكم كان يرى المرأة في الحقل وولدها الرضيع في البيت مثلا، إذا ذابت الحقل، ف تقول المرأة أنا ابني بيبكي، ابني معايا ليه؟ تقول لك صدري وجعني، يعني وكأنها تحس وتشعر. زمان وإحنا بندرس علم نفس النمو في هذا يقولون أجرى تجارب على الأم، الأم في ناحية في قفص من الحيوانات يعني، والابن في قفص، ويمارسون بعض أشياء على الولد مما تؤذيه، وينظرون إلى أثر الأم يجدون الأم تتأثر، الأم وهي بعيدة تتأثر. سبحان الله، ارتباط عظيم. وكم من مسائل احنا شفناها في أمهاتنا يا إخواني وجدتنا، أنا حسن قلبي بيقولنا على ابني في حاجة، أنا الآن أنا، وتلاقي فعلا الكلام، تلاقي فعلا الكلام، هذا الرابط. سبحان الله، هذا الرابط. ألستما كنتما نفسا واحدة يوما ما في وعاء الأم، واتصالا بالأم، غذاؤك غذاؤها من غذائها، وحياتك من حياتها. نعم، أولما كبرت وصار لك مال وأكياس تحملها من الفواكه تدخل بها على زوجك وولدك وتحرم أمك، أولما صار لك هذا يا جاحد. سبحان الله، سبحان الله، الأم أولا تأكل وما بقي أكله، أنا وأعز ناس إلي ابني بعد أمي، ابني بعد أمي، زوجي بعد أمي، أمي، هذا القلب الذي إن شاء الله يضمنه الإنسان، هذا القلب الذي لا يطلق، هذا القلب الذي يقل فيه ويتفرق يغني له كل من ساعته، لا 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 أبدا أبدا، ليس هذا القلب، هذا القلب ليس كذلك. ولهذا ولو كانت مشركة، إن أمي قدمت وهي راغبة مشركة، أفأصيلها؟ قال صلي أمك، صلي أمك، وهي مشركة، صلي أمك. نعم نعم، أيوة محمد، نعم نعم. نعم نعم نعم. سبحان الله. شوف يا اخواني، اخونا محمد يقول ان عمته عنده الاسبوع الماضي وجلس عندهم اسبوع، ففي قالت له في يوم ما وهو ذاهب الى صلاة الظهر اتصل على البلد بطرة شوف في ايه، حس ان في حاجة، اتصل على البيت قال له تمام ما فيش اي حاجة خالص، ابنه في المحل والبيت ما يعرف شيء بعد، تمام كل حاجة، والابن في المحل قد مات. شوفوا يا اخوان، او هذا مثل الذي نقول لكم الان، شوفهم تتصل يعني شعرت، البيت ما عنده خبر بشيء وقد حصل شيء. تلك هي الأم يا أخوان، تلك هي الأم بما فطر الله عز وجل عليه قلبها. نعم.
وبعد ذلك التربية والحضانة والرعاية وسهر وتعب وبكاء وآلام، فعليك أن تكافئها، ولهذا قرن الله شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
أنا عندي في البيت قطة وأولادها، حملت وضعت عندنا وأذتنا براغيث وكذا، وسبحان الله أروح واجي تختلس وتدخل ترد، تشوف وانت داخل ما هي مصدر الطعام أو أولادها، سبحان الله يلتقيان كأنه امرأة مع أبنائه. إلى الآن ما عنده جرأة، يعني نأخذ قرار فوري، ما عنده جرأة الآن، شوف أبنائها كبر وكذا وهي ظهر حمل تاني، والله شفتها ظهر حمل تاني، صارت أخذ عليها بقى مش عارف. أفتوني ماذا نصنع. سبحانه. نعم.
إن لم تكن بحق الله قال فعليك أن تكافئها، ولهذا قرن الله شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إن لم تكن بحق الله وشكره وشكر والديك فسوف يعاقبك على عدم القيام بحق الله وبحق الوالدين أو التقصير في أيهما. وقوله تعالى إلي المصير، هذا فيه وعيد، وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة، هل قمت بشكر الله؟ هل قمت بالواجبات التي شرع الله ومن أهمها بعد حق الله وحق رسوله حق الوالدين؟ حق الوالدين والله من ورائك حساب إن لم تعامل أبويك وتقم بحق الله وحق والديك من الشكر، فإن الله ما خلقك سدى ولا هملا، وإنما خلقك لتعبده وتقوم بأوامره وتبتعد عن معاصيه. ومن أوامره أمره إياك بالقيام ببر والديك بعد القيام بحقه سبحانه وتعالى. والله لا يضيع مثقال ذرة، والله لا يضيع مثقال ذرة ولا يظلم مثقال ذرة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي.
وهل هذا الحق يا أخواني ينتهي بالموت؟ لا، إنما هو حق تواصل بعد الموت من برهما والدعاء لهما والإحسان إليهما وغير ذلك من هذه الأمور، وأن تصل وأن
قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. إذا أمرك بمعصية الله كبيرة كانت أم صغيرة، وعلى رأس المعاصي الشرك بالله، فلا تطعهما، فليس لهما أي حق أن يأمرك بمعصية الله شركا كان أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإن أعاناك على،
وهذه قاعدة عامة، كل من له ولاية عليك حق عليك إنما طاعته التي تجب عليك في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. ولي الأمر، الأب، المدير، أي أحد له حق عليك في الطاعة، فإن هذا مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوالد يأمر معصية لا تطعه، لكن لا تعقه. ولي الأمر يأمرك بمعصية لا تطعه، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. تباتم. يبقى في طاعة، في عدم طاعة في الأمر الخاص وبقاء الطاعة في الأمر العام. فهو ولي أمري وفي عنق بيعة وكذا، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة له في الأمر الخاص، لكن تبقى الطاعة العام، تبقى الطاعة العامة لا تسقط، لأنها لا تسقط إلا بالكفر. وأمره بالمعصية، أمره بالمعصية ليس كفرا، ولهذا يبقى الحق العام ولا يطاع في الحق في الأمر الخاص. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن طاعة الوالد وأن طاعة ولي الأمر وأن طاعة المدير وأن طاعة أي أحد له حق عليها إنما هي مأخوذة من قبل الشرع، إنما هي طاعة لله، فلا تتقدم الطاعة التابعة على الطاعة المستقلة، لا يتقدم الفرع على الأصل. أصلا حق الوالد إنما مأخوذ من الشارع، حق ولي الأمر إنما مأخوذ من الشارع، فكيف أقدمه على أقدم حق ولي الأمر على حق الشارع؟ كيف أقدم حق الأب على حق الشارع؟ هو مأخوذ منه، فلا تقدمن عليه. نعم.
فإن أعاناك على طاعة الله ووجهاك وربياك التربية الصحيحة فهذا لهما، وإن انحرف وجاهداك واجتهد على أن تدخل في الشرك بالله عز وجل وتقع فيه فلا طاعة لهما، ولكن لا يسقط برهما ولو جاهداك وآذياك لتكفر بالله عز وجل، فعليك ألا تنسى حقهما. وقوله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي تحسن إليهما وتبرهما وتنفق عليهما ولو كانا كافرين. وتبرهما في غير معصية الله تخدمهما، والمطالب التي يطلبانها منك عليك أن تقوم بها، وهذا من المعروف. كل ما يطلبانه مما ليس بمعصية فعليك أن تقوم به. فحق الوالدين لا يسقط ولو وقع في بدعة ولو وقع في الشرك، فإنه لابد أن تصاحبهما في الدنيا معروفة.
يعني سؤال: ما حكم هجر الوالدين إذا كان مبتدعين؟ هجر الوالد لا يجوز. تهجر البدعة وتهجرهما حال البدعة فلا تجلس معهما، لكن لا تهجرهما وتواصل دعوتهما، لأن البدعة ليست بعضا من الشرك. فإذا كان لا يجوز الترك مع الشرك، فكيف مع البدعة؟ كيف مع البدعة؟ نعم.
ثم عليك أن تتبع سبيل من أناب، واتبع سبيل من أناب إلي، ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطيعه وتعبده متبعا سبيل المنيبين إلى الله من الأنبياء وأتباعه من العلماء الناصحين وعباد الله الصالحين، تقوم بحق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد، فإن هذا سبيلهم. سبيل من أناب أن يقوم بحقوق الله وحقوق خلقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأمور أخرى يراها هذا المنيب إلى الله تبارك وتعالى، يعني في التوحيد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي كل ما جاءت به الشرائع من الخير وما نهت عنه من الشر، ومن ذلك الشرك بالله.
لكن إذا كان المبتدع ليس من الأبوين ولكن من الأرحام، يعني الأخ، يعني العم، الخال، كذا، فهل يجوز هجرهما؟ الجواب إذا كنت قد قدمت إليهما الدعوة والبيان وقد أصر على ما أصر عليه، نعم تهجرهما. طيب هل الهجر هنا قطيعة؟ الجواب فرق بين الهجر والقطيعة، فإنك إن هجرتهما لا يسمى قطيعة، هما قطعاك، هو الذي قطعك، هذا واحد، القطيعة من قبله هو لأنه فعل أمرا غير مشروع. الأمر الثاني أنك تبرهما، أنك تهجرهما ولا تقطعهما، فإن الهجر ليس قطعا، الهجر إنما هو ماذا؟ مشروع، والقطع ممنوع. الهجر مأذون فيه والقطيعة محرمة، ليس مأذون فيها. الهجر لصالحه، فإنك تهجره لتصلحه، يصلحه الله عز وجل بهذا الهجر، إنما القطيعة إساءة. ولهذا فرق بين الهجر والقطيعة، فأنت تهجر أخاك في الله وليس هذا قطيعة بل هو إحسان إليه، هذا من أعظم الإحسان إلى أخيك أن تهجره، لأن هجره لزجره وليس لأمر دنيوي. تبهتم إخوان كيف يكون الهجر للمبتدع إذا كان من الرحم كيف لا يكون قطيعة؟ القطيعة مأذون فيها ولا ممنوع ولا غير مأذون؟ غير مأذون. والهجر يبقى هنا ما في علاقة بين الهجر والقطيعة. طيب القطيعة إساءة والهجر إحسان، الهجر إحسان والقطيعة إساءة، يبقى حينما تهجر هذا الرحم لن تكون بذلك قاطعا رحمك، هو الذي قطع، أما أنت فقد أحسنت. نعم. أما الأبوان فلا يهجران مطلقا. نعم.
ومن ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى ومحادة الرسل ومخالفتهم، هذا هو المنيب الرجاع إلى الله إذا أذنب يتوب إلى الله توبة نصوحة ويتبع أحسن الحديث وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، المشتمل على التوحيد ومحاربة الشرك والاستسلام لله رب العالمين في كل ما يأمر به وينهى عنه. ثم قال سبحانه: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.
يبقى ما معنى واتبع سبيل من أناب إلي؟ من الذي أناب إلى الله؟ يبقى الأنبياء والعلماء. اتبع سبيل من أناب إليه، طريق من أناب إليه، وفي هذا إشارة إلى أن طريق النجاة طريق قائم على الاقتداء بمن سبق من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء. أي واحد ما له قدوة مطلقا يبقى ضال، الذي لا قدوة له ضال، الذي لا قدوة له ضال. لو قال أنا أخذ بالقرآن فقط، هذا الذي أتبعه، أنت لا تتبع القرآن، لأن القرآن أحال على سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء. ثم إن الله في القرآن قال: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد لك من قدوة، فمن قدوتك؟ فمن كان قدوته النبي والصحابة فقد نجا، لكن لابد لك من قدوة. ولهذا ماذا قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لابد لك من ملة تتبعها، تتبع من صار فيها. نعم.
ثم قال سبحانه:
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. لابد يكون لك قدوة، أن تتبع من؟ تبع من أنت؟ تبع النبي والصحابة. طيب كل يقول أنا تبع النبي والصحابة، كل يقول أنا تبع النبي والصحابة، صحيح كل يقول تبع النبي والصحابة، لكن لابد من برهان. ما البرهان يا أخوان؟ البرهان الكتاب السلفي، البرهان العلماء الذين اتبعوهم، هذا هو البرهان. البرهان مخالفة من يضاد طريق النبي والصحابة، يبقى في علامات، في أمارات. أنت تقول تبع النبي والصحابة، ما موقفك من الأشاعرة؟ ما موقفك من الصوفية؟ ما موقفك من الخوارج؟ ما موقفك من هؤلاء الذين ليسوا على ما عليه النبي والصحابة؟ ولهذا نقطة الرد على المخالف نقطة محورية. أنتم ما تظن المسألة فيها غلو يا أخوان ولا زيادة، ولهذا أنت ما تحاكم إلى أنه الشيخ فلان أو الشيخ علان ما يذكرون الذي تذكره أنت كثيرا كثيرا كثيرا. ها؟ نقول حكمنا للسلف، حكمنا للقرآن، كل سورة فيه بيان من أول الفاتحة إلى سورة الناس، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وآخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا محور عظيم أو محك عظيم أو كاشف جلي. نعم، يبقى واتبع سبيل من أناب إليه. وما سبيل من أناب وسبيل من الذي أناب إلى الله؟ الأنبياء والعلماء. إذا كان الله قال لنبيه، قال اتبع ما أوحي إليك، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكل نبي يقول هذا أنه يتبع من كان قبله. ولهذا لما قال اليهود والنصارى إننا من أتباع إبراهيم كذبهم الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم ها للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى ليست العبرة بالدعاوى، لكن البينة على المدعي ولا منع ما أنكر. فالشيخ هذا يقول أنا سلفي، قل على راحتك أنت سلفي، لكن هل أنت سلفي؟ سلفي بمنهج تظهره من السنة وبمنهج تظهره من موقفك من أهل البدع. يا أخواني أي واحد عندك، أي واحد تجلس يقول لك دعنا من الفرق والجماعات وهذه الموضوعات وكذا، وإحنا معا وإحنا كذا وإحنا وإحنا إيد واحدة وإحنا، اعلم أنه صاحب بدعة. الذي لا يحذر من البدع ولا يرى التحذير منهم ولا يقول بهذا، اعلم أنه ليس على السنة قطعا قطعا. ولذا إحنا في الأكاديمية أمس قلنا سؤال مهم جدا جدا جدا، كيف نفرق بين دعاة السلفية وأدعياء السلفية؟ كيف نفرق؟ قلنا أربعة أمور، أحد يذكرها؟ أول شيء أصول السنة يظهرها وينشرها، أصول السنة يظهرها وينشرها. طيب الثاني
دواوين السنة،
دواوين السنة كتب السنة يظهرها وينشرها ويدعو إليها. الثالث
علماء السنة،
علماء السنة يجالسهم ويطبع علم على أيديهم ويدل عليهم ويواليهم. أربعة
رد على المخالفة،
يظهر المخالفة من البدع ومن بدعيهم. أربعة أمور هي، أربعة أمور هل يفعلها الشيخ الذي تزعم أنه على السلفية؟ خذ الأربعة وشوف شيخك، والله لو على هذه الأربعة أكيد سلفي. نعم.
ثم قال سبحانه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مرجع الناس جميعا إلى الله تبارك وتعالى، وسيحصي عليهم كل شيء وينبئهم به. ومن ذلك هل قام الولد ببر أبويه، وهل استقام الأبوان على دين الله الحق، وسيحاسبهما الله على ما كان يأمرانك به من الشرك. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسينبئ العباد. الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وسوف يسأل الله كل المخلوقين، كل بني آدم بل الجن والإنس سوف يسألهم، كما قال تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
إذن إخواني السؤال هيقع للأنبياء المرسلين، ويقع للناس الذين أرسل إليهم المرسلون. فلنسألن الذين أرسل إليهم الناس، ولنسألن المرسلين الذين أرسلناهم، يعني رسلهم سؤال، هل بلغتم؟ والمرسلون إليهم لهم سؤال. طيب ما السؤال الذي يخصنا؟ السؤال الذي يخص الرسل هو سؤال البلاغ، والسؤال الذي يخص الناس هو سؤال الاتباع، المكون من قسمين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن السنة. ثاني، من الذين سيسألون؟ الرسل ومن أرسل إليهم الرسل. يبقى يسأل الخليقة، كل الخليقة ستسأل من بني آدم، الرسل ها ومن أرسل إليهم الرسل. طب ما السؤال الذي وجه إلى الرسل؟ هل بلغتم؟ تعلق بالبلاغ. وما السؤال الذي وجه إلى المرسل إليهم؟ عن الاتباع. هذا السؤال مكون من شقين. الشق الأول ده مهم جدا، دي من الكليات، ده تأخذ فيه خطب، هذا تأخذ فيه خطب. السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون؟ ده سؤال عن التوحيد. ولهذا في الحديث الصحيح في العرصات: لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، يوم ندعو كل أناس بإمامه. طيب الثاني، السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وفيه الرد على المذهبية الذين يجيبون دراسة المذهب وأننا نخرج عن المذاهب وغير ذلك، لا الأربعة ولا السبعة ولا الخلفاء الأربعة حتى. لو كنا سنؤمر باتباع، يبقى باتباع الخلفاء الراشدين ولا نخرج عن مسائلهم مطلقا، فضلا عن أن توجب علينا اتباع الأربعة مذاهب: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طيب يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نتبع طريقتهم، نتبع سبيلهم، نعم. أما في مسائل فرعية قد يصيب الواحد فيها ويخطئ، هذا ماذا؟ هذا يؤخذ من قوله ويرد. لكن لو كان السبيل أو اتفقت الأمة على مذهب إليه فهذا سبيل لا يخالف، لا يخالف. فأنت تسأل عن اتباعك للمرسلين، ليس اتباعك، ليس عن اتباعك للمذاهب الأربعة. ماذا قلت في المذاهب الأربعة؟ لا، ماذا أجبت المرسلين؟ نعم، في فهم ما جاءت بالرسل أنا لا أخرج عن ماذا؟ عن كلام العلماء، لكن ليس علماؤنا أربعة ولا سبعة، وليس علماؤنا عصرا من العصور، بل كل ما عليه العلماء في أي عصر من العصور. نعم.
هناك ينصب الله تعالى الموازين فتوزن أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويأتي بمثاقيل الذر في هذا الحساب الدقيق الذي أحاط الله منه بكل ذرة من ذراته من الأعمال الصالحة والسيئة. فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أنبئكم بالأعمال والعقائد، العقائد الصحيحة، أي العقائد الصحيحة في ميزان الحسنات، والعقائد الفاسدة في ميزان السيئات. الأعمال الصالحة في كفة الحسنات، والأعمال الطالحة في كفة السيئات. ويعطي الله سبحانه وتعالى كل واحد كتابه إما بيمينه أو بشماله كما ذكر في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بعد هذا استكمل الله تعالى وصية لقمان ووعظه لابنه فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دعاه إلى التوحيد وبين له علم الله وعظمته وقدرته، علمه الذي أحاط بكل شيء في السماوات وفي الأراضين، وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا العلم علمه الأنبياء، كل الأنبياء يعرفون هذا ويلقنون الناس هذه العقائد، وهذا مما تلقاه لقمان من النبوات. ويذكر أنه كان معاصرا لداود عليه الصلاة والسلام بعد رسالة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى والأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى داود. فهذه الأمور موجودة عندهم، الأمر بتوحيد الله ووصف الله تعالى.
نعم، قيل كان في زمان داود، وقيل كان قاضيا له، وهو المذكور في كتب التراجم. ذكر ابن كثير أنه كان نوبيا، وذكر عن ابن عباس أنه كان نجارا وكان حبشيا، فكان نوبيا من سودان مصر نوبة، وأنه كان أسود. نعم،
الأمر بتوحيد الله،
لكن الله أعلم بثبوت هذا، لكن هذا المذكور في كتب التراجم. نعم،
الأمر بتوحيد الله ووصف الله بصفاته، ووصف الله بصفات الكمال، ومنها قدرته على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء صغيرا كان أو كبيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن الله أحاط بكل شيء علما، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فكل ذرة في الكون وكل قطرة وكل ورقة وكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه من خافية. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمها الله سبحانه وتعالى وسجلها في لوحه المحفوظ، وسجل الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير أو شر.
نعم، هذا العلم علم بالكليات وعلم بالجزئيات، خلافا لمن زعم أن علم الله إنما يكون بالكليات فقط، أما الجزئيات فلا. وعلم الله بالكليات والجزئيات، يعلم الله متى يكون المطر، ثم يعلم الله عدد قطرات المطر وعلى أي أرض تنزل وبما ينبت بسببها، كما لا يعلم الأشجار فقط وإنما يعلم عدد أوراقها، وكل ورقة تسقط أو تخرج فعند الله علمها سبحانه وتعالى. إذن علم الله محيط بكليات وجزئيات، يعلم الجبال والرمال فقط، لا، وعدد حبات الرمال يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل ذلك عنده في كتاب مبين. وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ثم ما علمه الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قد سجل أعماله في الصحف التي تكتب الملائكة على العباد من خير وشر، هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة. ولهذا يقول العلماء المكتوب في اللوح المحفوظ يكون ما هو إلى يوم القيامة، أما بعد يوم القيامة فلا، ليس يكتب في لوح المحفوظ، إنما إلى يوم القيامة، المكتوب في لوح المحفوظ إلى يوم القيامة، هذه الكتابة لا تبدل ولا تغير. ومن ذلك القرآن مكتوب في لوح المحفوظ، القرآن مكتوب في لوح المحفوظ، والقرآن نزل إلى بيت العزة مرة واحدة، والقرآن سمعه النبي من جبريل ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين نزول جبريل بالقرآن يسمعه من الله وينزل به على النبي، لأنه ما أخذه لا من اللوح ولا من بيت العز، وبين كون القرآن مكتوبا في لوح المحفوظ، وبين كون القرآن قد أنزل كما في أثر ابن عباس إلى بيت العزة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم في ليلة واحدة، هذا نزل في ليلة القدر، هذا كله القرآن. فإن قال قائل كيف يكتب القرآن في لوح المحفوظ وفيه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ولم يكن بعد قد حصل؟ الجواب بعلم الله السابق، مثل ما كتب، أنت حضرت يوم الدرس؟ مكتوب هذا في لوح المحفوظ، يوم أن كتب كنت أنت حضرت؟ خلقت أصلا؟ فهذا بعلم الله عز وجل السابق. ومن ذهب إلى أن المكتوب في لوح المحفوظ هو الإشارة، الإشارة إلى القرآن وليس هو القرآن فكلام مردود، إنما القرآن مكتوب في لوح المحفوظ بما تراه. وذكر العلماء أن ترتيب الآيات توقيفي، هذا عليه الإجماع كما ذكر جماعة من أهل العلم. وأما ترتيب الصور فمختلف فيه، والجمهور على أن ترتيب الصور أيضا على ما هو عليه، أيضا أن ترتيب الصور توقيفي أو على الأقل بعضه توقيفي، وأن هذا القرآن الذي جمعه عثمان هو الذي وافق العرضة الأخيرة التي عرض عليها على النبي، وهو الموجود إن شاء الله في اللوح المحفوظ. نعم.
والله ما سجل في هذا الكتاب هذا لأنه ينسى، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو
لأن الله نفع عن نفسه النسيان، فقال وما كان ربك ناسيا. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول يجمع بين هذا وذاك بتفسير النسيان. ما معنى النسيان؟ إذا أطلق النسيان وأريد به الذهول عن الشيء فهذا الذي نفاه الله عن نفسه، قال وما كان ربك ناسيا، فعلمه غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. وإذا كان النسيان بمعنى ترك فهذا الذي يوصف الله به، فقد تركوا شرع والعمل به، فترك الله عز وجل إنعامهم. نعم.
وإنما هو يعلمها قبل أن تكتب وبعد أن تكتب، وفي كل لحظة من اللحظات لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض. هذه الجبال، هذه الرمال، هذه القطرات، هذه البحار بأمواجها وقطراتها وما فيها من حيوانات وما فيها من مخلوقات، فالله يعلمها بكلياتها وجزئياتها صغيرها وكبيرها، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هذه العقيدة يلقنها لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة.
يكفي العالم الإسلامي كله في كل عصر في تربية الأبناء وصية لقمان لولد بس، هذه وصية كلية يتبعها كل شيء. يكفي، نريد الجامعات، نريد المدارس، نريد محاضن التربية، نريد الأكاديميات، نريد كل الدنيا تأخذ بهذه الوصايا وتعلمها الأمة وتعلمها الأبناء، فهي خير ما تعلمه الأولاد. لكن للأسف تجد في كثير من المدارس في كثير من العصور تجد أنه يتعلم الولد كل شيء إلا هذه الوصايا، فكيف ينشأ الولد موحدا وعنده أنه لا إشكال في مدد يا بدوي مدد يا حسين؟ كيف ينشأ الولد على التوحيد وعنده أن الله ما يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا ينزل ولا يستوي على عرش وكذا؟ كيف يتعلم العقيدة الصحيحة؟ نعم.
صخرة صماء يعني قوية متينة لا ينفذ أحد إلى ما فيها، الله يعلمها ويخرج هذا المثقال حبة من هذه الصخرة، يخرجها ويحاسب عليها فاعلها إن كانت سيئة أو خطيئة، وإن كانت حسنة لا تضيع عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أدق الأشياء لا وزن لها، والله سبحانه وتعالى يعلم وزنها ومقدارها، وإن كانت في السماوات أو في أعماق البحار أو في صخرة من الصخرات، بعضهم يقول الصخرة التي تحت الأراضين، لكن الظاهر أعم، في أي صخرة من الصخرات. يعني هذه مبالغة في بيان نفوذ علم الله وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. هذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته، يستحضر أن الله مطلع عليه ورقيب عليه وعالم به سبحانه وتعالى وقادر عليه وقادر على كل شيء. هذه عقيدة عظيمة يجب أن يلاحظها المسلم وأن يستحضرها دائما. ولهذا لقمان أولا دعا ابنه إلى ترك الشرك ونهاه عنه، ومعنى هذا أنه يأمره بالتوحيد وبين
له هذا على لو صار في موعظة لابنه على ما صار عليه الأنبياء، فإن الأنبياء قد وصوا أبناءهم أولا بالتوحيد فضلا عن أممهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلى من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، عليها يموت الأنبياء في الوصية أيضا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ عند الموت وقال سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون الذي فطرني، فهذه جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم.
وبين له خطورة الشرك بالله فقال إن الشرك لظلم عظيم.
إنما الأباء كانوا يعلمون الولد الصغير إذا انكسرت سنه يقول يا أخوان خذ السنة هذه وروح عند الشمس، وقل يا شمس يا شموس خذ سنة الحمار وهذه سنة العروس. ماذا كنت عندكم أنتم؟ سنة الجاموسة كان عندنا سنة الحمار، هذه سنة العروس. روايتان باطلتان كلتاهما، الشمس والشموس هذه تعطي وتمنع أبدا. نعم. عباد الشمس هكذا كان يقولون، لأن القرص يدور مع الشمس كانوا يقولون عباد الشمس، لكن في السعودية يقولون دوار، زيت دوار، دوار الشمس الدوار. نعم. وليقال العباد. نعم.
ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى لئلا يتخذ السفهاء معه أندادا، وهذه بعض صفات كماله سبحانه وتعالى، وإلا فلله الأسماء الحسنى وليحيط بها إلا هو، كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذا رد على من يقول بحصر أسماء، فالأسماء الحسنى غير محصورة بعدد، لا يعلم عددها إلا الله، وهذا قول أهل السنة أن أسماء الله غير محصور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما 100 إلى واحدة ما صدق الجنة، فمعناه أن من أحصى من أسماء الله 99 أسما دخل الجنة، ولو كانت محصورة لكان اللفظ إن أسماء الله 99 يبقى مبتدأ وخبر، اسم إن وخبرها، لكن لله إن لله 99 أسما من أحصاها، ولهذا الجملة دي مرتبطة بهذه، أنت ما تقف ما تقول إن الله 99 أسما وفقط، المطلوب ما جاء، إيه المطلوب؟ من أحصى دخل الجنة، ولهذا هما جملتان وليس جملة واحدة، خلافا لمن ها؟ هذا القول خلافا لمن أش عادل رضوان يسخن عشان تمسكه وراه. نعم رضواني الذي يقول بماذا؟ بقول ما قال به أحد من أولين. قال لك لا يا أخي، ابن حزم قال بالحصر، اللي قاله ابن حزم نصف اللي قاله رضوان، ابن حزم قال محصورة في 99، رضوان اخترع اختراعا جديدا قال محصورة في 99 و99. بعد ما كان يقول بالحصر في 99 فوجئني فيه قسم آخر من أسماء الله ما جمع، اللي هو ماذا؟ اللي هو المضاف. ماذا يصنع؟ حتى يأتي بهذا القسم ولا يخرج عن قوله الأول بالحصر في 99، قال وجدت إعجازا آخر عن طريق الكمبيوتر، وهو أن هذه الأسماء بلغت 99 أسماء، إذن عنده 99 و99، وبالتالي لا يخرج العدد أيضا عن حصر بكم في 99، لأن لهما اعتبارين هنا. طب ما الدليل؟ طب الأول الحصر 99 كان إن لا 99 أسما، طب والثاني نجيب له دليل منين؟ قال 100 إلا واحدة، مع أن عند العلماء أن هذا تأكيد للعدد 99، لكن هكذا يخترع الرضواني، ولهذا من أوسع الأبواب التي ظل فيها الرضواني الباب الذي يزعم أنه أعلم الأمة ربما في ذلك بلسان حاله، وإن لم يقل بلسان مقاله أنه أعلم الأمة فيه، وهو باب الأسماء وصف معروف الرضوان إذا ذكر بتاع الأسماء والصفات، أو بتاع الأسماء والصفات الذي ضل فيها ضلالا مبينا. هذه من منفرداته، ما أحد قال في الأمة افتحوا الإنجيل حتى تنظروا في باب الأسماء والصفات في الإنجيل، ما أحد قال افتحوا الإنجيل أبدا، خذوا منه هداية أو خذوا منه علما أو خذوا منه كذا. النبي أنكر على عمر رضي الله عنه لما كان مع ورقة من التوراة، فكيف بالرضواني يوصي بأن يطبع الإنجيل الطبعة المناسبة للنظر فيه؟ نعم.
وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام،
وبعدين لماذا الإنسان لا يتبع العلماء؟ لماذا؟ طبعا الرضواني للأمانة، الرضواني يقول أسماء الله ليست محصورة عنده، لكن محصورة فيما تعرف إلى العباد فيه، ده قوله رضواني، قول رضواني، رضواني يقول بعدم الحصر لكن باعتبار الله عند الله. ولهذا الحديث أو استأصاف علم الغيب عندك يقول هذا فيما عند الله، أما فيما عند العباد فهي محصورة في 99. طيب أنت الآن جبت 99 كيف حصرت هذا؟ من سبقك؟ لا أحد. من سبقك في قسم محصورة فيما تعرف الله بالعباد؟ من سبقك؟ هذه التي ينبغي أن تحفظوها يا أخواني، أي واحد يتكلم من سبقك؟ هذه النصوص مرت على السلف، من الذي فهم فهم الرضواني؟ لا أحد، لا أحد. لهذا هذا الرجل له فهم خاص في هذا الباب. نعم.
وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه أن لله أسماء أخرى قد يعلمها من شاء من عباده وقد يستأثر بها.
أخواني نسأل الله أن ينفع بنا وبكم دائما إخواني، يعني جزاكم الله خير، إحنا كلنا طلبة علم نتعلم. أخواني عايزين بقى ننفض الغبار القديم ده، بقى ننفض الغبار القديم في طريقة التعلم عند الناس والمواعظ. هؤلاء أخواني لابد أن نرفع طريقتهم في الأمة، ولابد أن نوضح أمرهم. أخواني لازم ننزل للواقع بكتب السلف وطريقة السلف وطريقة العلماء، وأي قول نقول نكون مسبوقين ليه من علمائنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي. نربط بقى خلاص، ده رضواني ولا رسلان ولا حسان ولا برهامي، كل واحد عنده قول يا أخواني جمع عليه طلابه. لا يا أخواني بارك الله فيكم، احنا وظيفتنا نحاول نحن وإخواننا إن شاء الله ننشر في الأمة كتب السلف بفهم السلف، وإحنا لحنا مشايخ ولا شيء طلاب، لكن الله قد ينفع بنا بمجموعنا نعلم الأمة منهج السلف وندل الأمة على منهج السلف. وما في قول يكون عندك لست مسبوقا فيه، لا في عقيدة ودي من باب أولى، ولا في أحكام، أي قول سبقك إلى العلماء. لازم تربط الأمة بعلمائه، الأسماء محصورة، من الذي سبق؟ العلماء نقلوا اتفاق كنوع غيره على أن اسم الله غير محصورة، ما حد قال وفرق باعتبار ما عنده باعتبار ما عند الخلق. من الذي قال 99 ما في أحد. من الذي قال بأن الحديث الحسن يختفي به في باب الأسماء والصفات؟ ما في أحد. من الذي قال بأن اسم الله الله لا يدخل في العدد وإن كان اسم الحسنى؟ ما في أحد سبقك. يبقى أخواني نجمع الناس على منهج مسبوق، نجمع الناس على منهج مسبوق يا أخوان. الحمد لله المسائل موجودة، فالدين كله إجماع يا أخواني، الدين كله مجمع عليه باعتبارين. الاعتبار الأول مجمع عليه فلا اختلاف في أصول السنة لمسائل الاعتقاد، في جملة من الأحكام مجمع عليها، عندنا كتب إجماع وإجماعات منقولة، ثلاثة مسائل مجتهد فيها ودي مجمع على هذه الأقوال فلا تخرج عنها، ده وجه الإجماع في المختلف فيه، مختلف فيه ومجمع عليه، مختلف فيه فلا إجماع من وجه، ومختلف فيه في إجماع من وجه أنك لا تخرج عن كلامه. سر على بركة الله، سر على بركة الله، خذ هذا المنهج وسر على بركة الله. عقيدة أنت مسبوق، مجمع عليه في الأحكام أنت مسبوق، اجتهاد أنت مسبوق، إذا اختلف العلماء على قولين فلا ثالث، على ثلاثة فلا رابع، على خمسة فلا سادس، وامضي على بركة الله. سيكون عندك أخطاء، ما أحد يسلم، لكن لا يكون عندك انحرافات ولا زلات ولا خيانة للأمة ولا جمع للأمة على غير سبيل ولا سنة. هتركب إلى ميدان فين دليلك ومن سبقك ومن سبقك؟ هتقول ما في قياس فين دليلك ومن سبقك؟ فجزاكم الله خيرا. هذا الأمر ليس بقولي ولا بقول أحد منكم ولا كذا، هذا طريقة العلماء. لابد شوف ابن عبد الوهاب المبارك في من أحسبه الله حسيبه، شوف رجل واحد لكن أقام أمة على منهج سليم صحيح، عقيدة فقه حديث طريقة، نفع الله بهم يا أخوان. فأبشروا وأملوا خيرا إن صدقتم في هذا المنهج ونشره بالاتباع للاختراع والابتداع، باتباع العلماء، بالتواضع، بالنقولات، بالآثار، مع حسن خلق وتربية أبشروا 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 يا أخوان. ليس أهل السنة اليوم بحق إلا والله الحمد لله في سائر المحافظات، لكن تلك البداية ما هو بالنهاية. فجزاكم الله خير الإخوة الذين يدرسون هنا أو هناك أو يدرسون هنا أو هناك، كما قلنا حدد طريقك. طريقك ليس شيخا، ولو الفوزان يجي لك هنا، شيخ الفوزان يربطني بما عليه السلف، فهو محاكم إلى ما عليه السلف، ليس ما عليه السلف محاكم إلى شيخ الفوزان ولو كان من كبار العلماء، ولا ربيع بن هادي. كل يؤخذ من قولي ويرد، امشي على مسافات واحدة، مسافة واحدة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اجتهد في مسائل الجهاد في ضوء اجتهاد العلماء، اعرف قدرك، اعرف قدرك من أنت، فلا تحدث قولا. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. واضح واضح. واعلم لو خطوت إلى هذا المنهج وسرت إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما أستطيع أحد أن يواجهك، يسبون يشتمون ويفعلون، لكن ينتقدون غاية ما يقولون عندك. يقولون هذا ذكر حديث عن أبي هريرة وهو عن ابن عمر، هذا ذكر حديث ضعيف وهو صحيح، ذكر هذا القول وهو ضعيف وهو قول العلماء، ده غاية. لكن تنحرف تنحرف، ولو أنك حتى قلت بجهل قولا من أقوال أهل البدع وأنت ما تدري، أول ما يوصلك مباشرة مباشرة التسجيل موجود والنت موجود وكل حاجة موجودة، هذا قول باطل أنا راجع عنه. لا تجلس تبرر وتشوف لك ليلتين مع النت، يمكن أحد قال، ولو قال ولو قال خمسة ولو قال عشرة، هذا قول باطل. ما تقول الله أصلا كنت أتبع العلماء، أنت في حياتك ما شفت العلماء دول، أنت عرفتهم بعدما وقعت، فصرت تستدل وتبحث هل وافقك أحد ولا ما أحد ينقذك ولا أحد ينفعك ولا أحد يشفع لك. تدين تدين. شوف الـ 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 الإمام العالم لما أفتى رجلا بفتوى خطأ ومشى، ورجل غريب ما يعرف عنه، ولما تبين الخطأ ماذا صنع؟ استأجر رجلا يمشي في الطرقات، ألا إن من أفتيت بكذا فأنا راجع عن هذه الفتوى. ابن مسعود مو بعالم سلفي، ابن مسعود في الكوفة يفتي بفتوى، ولما رجع المدينة وجد الصحابة على خلاف هذا، راجع واستدعى من أفتاه. يا أخي ابن مسعود ابن عباس قبل أن يموت بسبعين ليلة، طيلة عمر ابن عباس يفتي بأن الربا النسيئة فقط ليس ربا الفاضل، ولما سئل قبل أن يموت بسبعين ليلة قيل له في ذلك فقال رضي الله عنه، لما سئل عن ضرب الدرهمين قال ربا، قالوا قد كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم ولكن بلغني أن أخي فلان قال كذا وكذا، أن النبي قال كذا وكذا، فأنا راجع عنه. يبقى أمرك محسوم، أمرك محسوم، هتركب رأسك أنت حر، هتركب رأسك هيكسر رأسك، بقولك بهددك بهددك، هتركب رأسك هيكسر رأسك. لو رأسك ده من حديد قضبان القطار هيكسر هيكسر رأسك لو تركب رأسك. لست بأفضل من ومن 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 في سائر العصور، ماذا ثابوا فين راحوا؟ لا تركب رأسك. هذا طريق غير طريق تجار دنيا وغير طريق يا أخوان، ده دين، هذا دين. دين يعني باختصار الدين منذ أن وجد آدم إلى الآن. يعني دين يا أخوان؟ دين أنزله رب العالمين بلغه الأنبياء والمرسلون حمله من بعدهم العلماء إلى سائر الأمم. يبقى دين قائم على الاتباع، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
ما في أريح يا أخواني من الوضوح، والله يا أخواني والإنسان يعرف طريقه كيف. نعم.
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك وانزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك عليه الصلاة والسلام، فهاتان الصفتان من صفات الله القدرة على كل شيء والعلم المحيط بكل شيء، فيجب على المسلم أن لا يغفل عن هذين الوصفين العلم المحيط والقدرة الشاملة ويستحضر بقية أسماء الله وصفات كماله، فإنه كلما استحضر كمالات الله بصفاته وأسمائه كلما ازداد له هيبة وحياء وتعظيما وإجلالا وخوفا ورغبة ورهبة. كلما استحضر أسماء الله الحسنى وصفاته وصفاته العليا كلما وجدت هذه المعاني والآثار الطيبة في نفسه. وهذا توفيق من الله، من أراد الله توفيقه منحه هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر الطيبة النبيلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان. الغفلة عن ذكر الله، وذكر الله ليس باللسان فقط، وإنما الغفلة عن استحضار عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه واطلاعه وعدله سبحانه وتعالى وإحسانه وكرمه. بعد هذا التنبيه العظيم من لقمان لابنه والوعظ الأكيد بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومعناه احذر أن تعصي الله تبارك وتعالى، احذر أن تعصي الله، فإن الله سبحانه وتعالى شهيد مطلع وقدير على كل شيء، يحصي عليك كل شيء، فإن لم يشأ أن يغفر لك فقد هلكت، وإن كان شركا فالهلاك محقق لا شك.
نعم.
قال: يا بني أقم الصلاة، ما قال صلي وإنما قال أقم الصلاة. وتنبه لمعنى الإقامة، يعني أن تأتي بها على الوجه الأكمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى من الطهارة التي لا تقبل الصلاة إلا بها. فلا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلا بد من الطهور والطهارة
بغير طهور بالضم، وهو الفعل اللي هو الطهارة الوضوء يعني، وبالفتح هو الماء الذي يستعمل في الطهارة. إذن يكون المعنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور بغير ماء ولا بغير فعل وطهارة طهور. نعم.
فلا بد من الطهور والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا بد من ستر العورة، ولا بد من استقبال القبلة. وهناك أركان لا بد منها، من التكبير إلى التسليم لا بد من الإتيان بها، تفتتح صلاتك بتكبير الله وتعظيمه سبحانه وتعالى فتقول الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة ولا بد منها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم تركع حتى تطمئن راكعا، وإذا لم تأتي بالطمأنينة فصلاتك غير صحيحة. فلا بد من الطمأنينة ثم ترفع حتى تطمئن قائما، وحتى يعود كل فقار إلى مكانه. لا تستعجل، فلا بد من الطمأنينة ثم تهوى
كما قال النبي في حديث المخطئ في صلاته، حديث أبو هريرة في الصحيحين، حتى تطمئن ركعا، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا. فذكر الاطمئنان في كل حال. نعم.
ثم تهوي إلى السجود بعد هذه الطمأنينة، وتأتي بالسجدة الأولى حتى تطمئن فيها ساجدا، ثم ترفع رأسك وتجلس تذكر الله في هذا الجلوس بين السجدتين، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل مثل ذلك في صلاتك كلها كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا.
معناه صلى، لكن لما كانت الصلاة الباطلة، الصلاة باطلة صح نفيها، أي فإنك لم تصلي الصلاة الشرعية. نعم.
فقال: والذي بعثك،
وهذا يدل على إخوان نستفيد منها في إيه؟ فإن النفي قد يكون ماذا؟
للوجود أو للصحة. نعم. أو للكمال،
للوجود أو للصحة أو للكمال. فهنا الوجود ما يصلح، لأن الصلاة وجدت، يبقى هنا للصحة، وإن لم يكن فللكمال. نعم.
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم.
وقوله: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا مبين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض المذاهب
يعني الحنفي اقرأ ما تيسر معك من القرآن فسر به لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن الذي تقرأه الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة لا تصح صلاتهم بدونها. أما المنفرد والإمام فنعم، وأما باتفاق، وأما سوى الأحناف طبعا الذين يرون أن القراءة تصح بغير الفاتحة وتجزئ، وأما المأموم فمختلف، فمنهم من قال بوجوب الفاتحة عليه في السرية والجارية، ومنهم من قال بعدم الوجوب لا في السرية والجارية، ومنهم من قال بالوجوب في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها واجبة في السرية والجهرية، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
بعض المذاهب كالمذهب الحنفي يتعلق بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا يقرأ المصلي أي آية ولو مدهامتان تكفي. هذا غلط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المراد من قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. خداج يعني ميتة، مثل جنين الناقة يخرج سقطا ميتا لا فائدة فيه.
نعم. وبالتالي فإن من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته إذا كان إماما أو كان منفردا. أما المأموم ففيها الاجتهاد، والصحيح أنها تجب في السرية والجهرية. ولولا حديث النبي لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب لكانت الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هي المقدمة في الجهرية. طيب هنكمل إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله، يعني ما تيسر حتى ننهي الرسالة إن شاء الله بعد المغرب سنكمل.